الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله وهو من الدين، فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء، فالإخبار عن نفسه عز وجل وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء الأمر والنهي والإباحة، وهذا كما ذكر في الحديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لتضمنها ثلث التوحيد، إذ هو قصص وتوحيد وأمر. وقوله سبحانه في صفة نبينا: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هو بيان لكمال رسالته، فإنه هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث. ولهذا روي عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في الحديث المتفق عليه: إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون: لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة. فبه كمل دين الله المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث. وأما من قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات كما قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. تحريم الخبائث يندرج فيه معنى النهي عن المنكر، وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، كما أن إحلال الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف، لأن تحريم الطيبات مما نهى الله عنه، وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر مما لم يتم إلا للرسول الذي تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعروف. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها حيث قال: قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه الرسالة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي جزء من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لم يؤلفها استقلالا، وإنما هي فصل من فصول كتاب الاستقامة، وهي مودعة أيضا في مجموع الفتاوى، وقد طبعت قبل الكتاب الأصل، وهي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تعرفون هو أعظم من أعظم أئمة الإسلام جهادا في سبيل الله عز وجل، ومن أعلم آلام الدين بميراث النبوة، ومن أخلصهم في التضحية في سبيله، ومن أجلهم في جهود الإصلاح والتجديد لمن درس من معالم التوحيد وآثار السنن، ومن أطولهم باعا في جهود تحصين الأمة من الآفات الواردة من مختلف قنوات الضلال، ومن أنبلهم في الذود انحياض السنة بالرد على جميع المنحرفين، ومن أبرزهم في ميدان الدعوة إلى دين الله عز وجل عموما، وفي ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصا، وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد المعروف بابن تيمية منسوبا إلى جده الأعلى. أثنى عليه كثيرون، والذين أثنوا عليه كثير من مشايخه، وكثير من أقرانه، وكثير من تلاميذه الكبار، وتلاميذه المتوسطين، أو تلاميذه الصغار. أما ثناء المتأخرين عليه فلا يكاد يحصر. في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله ذكر الحافظ بن حجر في وهو بصدد ذكر من أثنى عليه، ذكر أن كثيرا من شيوخه أثنوا عليه، وكذلك كثيرا من أقرانه. وأما ثناء المتأخرين قال فلا يكاد يحصر. والكلمة ذاتها تصدق على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سأقرأ كلاما مختصرا لأحد تلاميذه في ترجمته، لأنني لما أتدارس كتب شيخ الإسلام لا أركز على ترجمته، لأن هذا من أقول من تضييع الوقت في أمر قد لا نبلغ فيه ما نريده، سنقصر فيه، وبالتالي لا ندخل في ترجمته. ترجمته معروفة، لا يحتاج إلى ذكر شيء من ثناء العلماء عليه من أمثالنا. ولكن هذه المرة أردت أن أعطر سمعي وأسماعكم بذكر جملة يسيرة مما ذكره أحد تلاميذه، وهو الإمام الذهبي رحمه الله. الإمام الذهبي ترجم له في كتبه القديمة والمتوسطة والمتأخرة، وهذا واضح في ذكره لكتبه. في بعض كتبه ذكر أنها لا تكاد تحصر، إلا أنها تصل إلى 200 مجلد مجلدة، وفي بعضها ذكر أنها تزيد على 200 مجلدة، وفي بعضها ذكر أنها تصل إلى 300 مجلدة، وفي بعضها ذكر أنها تصل إلى 500 مجلدة. جلست أفكر يعني لماذا هذا التفاوت، فتبين لي أن هذا التفاوت بالنظر إلى كتبه، فحينما كان يكتب يقدر كتبه ثم يكتب كتابا آخر فيكون العدد قد ازداد، ثم يكتب كتابا آخر فيكون العدد قد ازداد أكثر أيضا. ولاحظت أيضا في نقول المتأخرين أن من عنده شيء من في قلبه شيء من شيخ الإسلام يقتصر على العدد الأدنى، لا يكاد يذكر إلا 200 مجلد، وهذا أيضا على كره منه، لا يذكر من أقوال الذهبي ما زاد فيه على 200 مجلدة، حتى 200 مجلدة هذه نحن نذكرها هكذا، ولكن من يقرأ في كتبه يعرف قدر هذه المجلدات. يقول ابن الذهبي رحمه الله في ذيله لتاريخ الإسلام، يقول: الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام نادرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط تقي الدين أبو العباس أحمد بن فلان بن فلان، ذكر أوصاف أجداده أيضا. قال: مولده في 10 ربيع الأول سنة 61 و600 بحران، وتحول به أبوه وأقاربه إلى دمشق في سنة 67 عند جور التتار. ثم ذكر كلاما طويلا، ذكر بعدها أنه نظر في الرجال والعلل وصار من أئمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة والذكر والصيانة، ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف، حتى كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف، ثم يستدل ويرجح ويجتهد وحق له ذلك، فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه، فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه، ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو إلى المسند أو إلى السنن منه، كأن الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه، بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وإفحام للمخاطب، وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه، لعله يبقى في تفسير الآية المجلس والمجلسين. وأما أصول الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج والروافض والمعتزلة وأنواع المبتدعة، فكان لا يشق فيه غباره ولا يلحق شأه، هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط، والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل، والفراغ عن ملاذ النفس من اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة الدنيوية. ولقد سارت بتصانيفه الركبان في فنون من العلم وألوان، لعل تواليفه وفتاويه في الأصول والفروع والزهد والتفسير والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ 300 مجلد، لا بل أكثر. وتذكروا ما نبهت عليه فيه: وكان قوالا بالحق نهاء عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم، ذا سطوة وإقدام وعدم مدارات الأغيار، ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه، ومن نابذه وخالفه ينسبني إلى التغالي فيه، وليس الأمر كذلك. مع أنني لا أعتقد فيه العصمة، كلا، فإنه مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشر من البشر، تعتريه حدة في البحث وغضب تزرع له عداوة في النفوس ونفورا عنه. وإلا والله فلو لاطف الخصوم ورفق بهم ولزم المجاملة وحسن المكالمة لكان كلمة إجماع، فإن كبارهم وأئمتهم حاضرون لعلومه وفقه، معترفون بشفوفه وذكائه، مقرون بندور خطئه. ما ذكره الإمام الذهبي من الاستدراك، من يقرأ كتب شيخ الإسلام يرى أنه من أكثر الناس إعذارا للخصوم، ولكنه لما يأتي إلى الجد فهو ذلك الرجل الذي يعطيك الكلمة بدون مبالاة، بدون مدارات. وما ذكره الحافظ الذهبي استدراكا عليه هو في رأيي هو ذلك الذي تميز به شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: وأنا أقل من أن ينبه على قدره كلمي أو أن يوضح نبأه قلمي، فأصحابه وأعداؤه خاضرون لعلمه، مقرون بسرعة فهمه، وأنه بحر لا ساحل له، وكنز لا نظير له، وأن جوده حاتمي وشجاعته خالدية. وكلامه طويل. أشير هنا إلى بعض المصطلحات والفروق بينها. نحن أمام رسالة هي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو الفرق بين الدعوة إلى الله عز وجل والحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الدعوة إلى الله عز وجل، هذا المصطلح أعم المصطلحات المذكورة في هذا المجال، ويشمل الدعوة إلى الدين كله. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ارتبط هذا المصطلح بالاحتساب عند وجود سببه، من عدم وجود المعروف أو عند وجود المنكر. ومع أن هذا التحديد ليس دقيقا، إلا أن مما لا شك فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. إذن الدعوة إلى الله عز وجل أعم. أما الاحتساب فهو عبارة عن تقنين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل الدولة، لأنها وظيفة رسمية توكل لأناس مؤهلين ليقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي التقنين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو المعروف وما هو المنكر؟ سيأتي شرحه في كلام الشيخ الإسلام بما لا مزيد عليه. وخلاصته أن المعروف كل ما شرعه الله تعالى للتقرب إليه، والمنكر ضده. والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة المرسلين ووظيفة نوابهم من العلماء، ويكفيه فضلا قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في قوله ومن أحسن قولا فيه استفهام مضمن التحدي، وهذا أبلغ في النفي من النفي المجرد. والاستفهام إذا يضمن التحدي فهذا غاية النفي، ففيه تحدي المستمع: إن كان هناك أحد فأثبت، وليس هناك أحد فهو أفضلهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، عمله بما يدعو إليه وسيلة من وسائل الدعوة، وقال إنني من المسلمين، هذه أيضا وسيلة من وسائل الدعوة، وفيها الاعتزاز بما يدعو إليه والافتخار به، إلى آخر هذه الآيات. سأذكر نبذة عن هذه الرسالة التي هي
الأمر بالمعروف وهي مستلة من الاستقامة. بالنسبة لأهمية الرسالة، رأيت أن الدكتور صلاح الدين المنجد أو المنجد، ما أدري إيش ضبطه، هو ممن حقق هذه الرسالة، ويقول كلامه جميل في وصف الرسالة. يقول: ولا أعلم أحدا من العلماء فصل الكلام في هذا الموضوع ووضحه كشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد تكلم فيه كلام عالم خبير لا يغيب عنه من الشريعة قرآنا وسنة ومن آثار السلف وأعمالهم شيء، فأحسن فيما كتب وأجاد واستطرد في الكلام حتى أحاط بالموضوع ودقائقه، ولم يدع شيئا تجب معرفته إلا نوه به أو ذكره. ورسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل ساطع على ما نقول. ولا يبدو ابن تيمية في رسالته مفسرا ومحدثا وفقيها وأصوليا فقط، بل نراه عالما نفسيا يحلل أهواء النفس الإنسانية وطباعها على اختلافها في حبها وبغضها وأمرها ونهيها وكبريائها وبغيها وكرمها وشحها وشجاعتها وجبنها وغير ذلك، ويبين أسباب هذه الأهواء والطماع والأطماع، كما نراه عالما اجتماعيا يشير إلى بعض قوانين علم الاجتماع. وعلى الجملة فإن رسالته تعتبر من جيد ما جاد به فكره الشامل الخصب. بالنسبة للرسالة، كما قلت، هي جزء من كتاب الاستقامة، وقد طبع هذا الجزء قبل طباعة الكتاب الأصل. وكتاب الاستقامة طبع في مجلدين، وقد قرأناه في مجالس كثيرة، وتبين لي بما لا أشك فيه أن الكتاب فيه نقص كبير جدا، ولا أدري هل هناك من كتب في هذا الموضوع. كل من يدقق فيه يعلم أن بعض الفصول تبدأ بدون سابق تمهيد لها، ويكون ما بعده غير منسجم بما قبله، مما يدل على أن هناك سقط في مواضع وليس في موضع واحد. كان الشيخ العلام ابن سعدي يتمنى أن يرى كتاب الاستقامة، وذكر أنه بحث عنه كثيرا لتحصيله، وذلك لكثرة فوائده، فلم يتيسر له ذلك. ذكر هذا في رسالته طريق الوصول إلى العلم المأمول، وقد طبع بعده بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، وهذا الرجل له خدمات جليلة جدا في نشر كتب الشيخ الإسلام وخدمتها خدمة تليق به، فرحمه الله وتقبل سعيه ومسراه. افتتح الكتاب الشيخ الإسلام، افتتح الكتاب، طبعا أنا سأذكر خلفية الكتاب حتى نعرف لماذا هذه الرسالة هنا، لماذا رسالة الأمر بالمعروف كانت جزءا من هذا الكتاب. هذا الكتاب افتتحه شيخ الإسلام بالحديث عن وجوب الاستقامة والاعتدال، ووجوب متابعة الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول والاعتقاد، وبيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى. لاحظوا، كل ما يذكره شيخ الإسلام فوراه قصة، لأنه يرد على المخالفين. يقول: وبيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى، وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه. أي تفرق؟ فبترك بعض الهدى الذي في الكتاب والسنة. والتنبيه على جميع البدع المقابلة في ذلك بالزيادة في النفي والإثبات ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك من الأسماء المجملة والاختلاف والافتراق الذي أوجب تكفير بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض، وذلك بسبب ترك بعض الحق وأخذ بعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق بالباطل. هذه في المقدمة. ثم قال، وهذا الذي ذكره هو خلاصة الكتاب، الرأي المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث، وفي الفروع وهو الرأي المحدث في الفقه، والتعبد المحدث كالتصوف المحدث، والسياسة المحدثة. هذه الأمور الأربعة يظن طوائف من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك، لا سيما كل طائفة في طريقها، وليس الأمر كذلك، فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على أن الرسول عرف الأمة جميع ما يحتاجون إليه من دينهم. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. طبعا هذان حديث واحد، حديث العرباض بن سارية، وورد بطرق وله ألفاظ كثيرة، والحديث صحيح. يقول شيخ الإسلام: فلولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك. ثم تحدث شيخ الإسلام عن المحدثات المذكورة الأربعة بشيء من التفصيل. أنا أقول هذا هو الذي ينبغي للداعي أن ينبذ كل أمر محدث في الدين، وأن يعتصم بالكتاب والسنة دائما. ثم فصل شيخ الإسلام في ذم الجدال في آيات الله تعالى، لأن ذلك من أهم البدع والاختلاف والافتراق. ثم تحدث عن البغي، لأنه أيضا من أهم أسباب الاختلاف والتفرق والتشرذم. ثم عقد فصلا للرد على المتكلمين في تعظيمهم لعلم الكلام المحدث، ودعواهم أن مسائله قطعية، وفي توهينهم لعلم الفقه وجعلهم له من باب الظنون، وذكر أسباب تسلط المتكلمين على الفقهاء. لماذا هؤلاء المتكلمون نجحوا أو كادوا أن ينجحوا في توهين الفقه وهو أحق بالتعظيم، وفي تعظيم علمهم الذي هو علم محدث؟ أسباب ذلك، وذكر أن من أسباب ذلك كثرة الجهل والتقليد والظنون في المنتسبين إلى الفتوى والفقه والقضاء. ثم تناول بعض المسائل المتعلقة بالعقيدة. هنا سقط أظنه طويل جدا، لأنه بدأ بفرع من الفروع التي تكون مبنية على الأصل، ورد على المتكلمين في تسويقهم للباطل باستخدام الألفاظ المجملة، وبين ما آل إليه حال كثير منهم من الشك والاضطراب. ثم بدأ بالرد على أبي القاسم القشيري في كتابه الرسالة القشيرية، ذاكرا بعض أقواله مصحوبة بالرد والتفنيد، وقد أطال في ذلك. هذا يمثل أكثر من مجلد، رده على أبي القاسم القشيري يمثل أكثر من مجلد. بدأ من المجلد الأول، ويعني بدأ من المجلد الأول الصفحة 81 بهذه الطبعة، وهي الطبعة الوحيدة، إلى المجلد الثاني الصفحة 198. هذا كله مناقشة للقشيري في رسالته. ثم عقد فصلا عظيما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الفصل جاء بعد هذا التمهيد الذي ذكرته، وهو هذه الرسالة، وهي طبعت أيضا ضمن مجموع الفتاوى، وطبعت مستقلة مرارا، شرحها عدد من المشايخ الفضلاء. ثم ختم كتاب الاستقامة بفصل عزيز جدا عقده لبيان المسائل المتعلقة بالإكراه، وبين سماحة الإسلام من خلال النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة، وكأنه يشير إلى أن الداعية لا ينبغي له أن يكره المدروبين، وإنما تكون الدعوة بالحسنى ومراعاة أحوال المدروبين وأصنافهم، وهذا من تمام البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل. أنا في رأيي أن هذا الفصل أيضا ينبغي أن يكون ضمن هذه الرسالة، لأنه مبني عليها، وبدايتها واضحة جدا في أن هذا الفصل من هذا الفصل من هذه الرسالة. ولكن الرسالة المطبوعة ليس في هذا الفصل، وأنا بحثت عن النسخ المخطوطة لهذه الرسالة ولم أجد، وقيل لي أنه لا يوجد إلا النسخة الوحيدة التي هي للاستقامة. هذه الرسالة محتوياتها متنوعة، والترتيب الذي اختار لها شيخ الإسلام ترتيب ينسجم مع التسلسل الذي استمعنا إلى بعضه، وبالتالي لا نتوقع أن يكون الترتيب حسب الترتيب الموجود في الكتب المؤلفة في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الوقت. تعرفون أن أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة، وهي الداعية وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمدعو وهو المحتسب عليه، وموضوع الدعوة، والشعيرة نفسها وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تحدث الشيخ الإسلام عن هذه الأركان وعن مسائل تتعلق بها، ولكن ليس على هذا الترتيب، ولكن على ترتيب تدرج فيه حسب التسلسل الذي رآه موفيا للغرض، ومع ذلك فلم تخلو رسالته عن الحديث عن الأركان الأربعة. أما الركن الأول الآمر بالمعروف، تحدث فيه في مجمله عن صفاته من الإخلاص والعلم والقدوة الحسنة ورحمة فاعل المنكر والخوف عليه من عذاب الله عز وجل، والتثبت وعدم الأخذ بالظنون، والرفق وتقدير المصالح والمفاسد. وقد وقف مع هذا الموضوع تقدير المصالح والمفاسد، وقف معه وقفة طويلة، فبين الحكم الشرعي إذا رجحت المصلحة على المفسدة، والحكم الشرعي إذا رجحت المفسدة على المصلحة، والحكم الشرعي إذا تساوت المفسدة مع المصلحة، والحكم الشرعي إذا تكاثرت المفاسد، كل ذلك ليتحقق المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا ينقلب القيام بهذه الشعيرة العظيمة إلى عكس المراد منها، مما يؤدي إلى تشويه المعروف والتنفير عنه، واستغلال الأعداء لهذه الأمور في التنفير عن الحق وأهله. كما تحدث طويلا عن الصبر، لأنه زاد الداعية الذي لا بد منه في كل مرحلة من مراحل الدعوة، وتطرق إلى صفات أخرى لا بد منها، من النادر ذكرها في الكتب المؤلفة في هذا المجال، كحديثه رحمه الله عن الشجاعة، لأنها من أنبل الصفات التي تدفع إلى القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ذكر وصايا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ليكون عملهم خالصا لوجه الله عز وجل، وذلك إلى جانب الإخلاص بالترفع عن حظوظ النفس وشهواتها، والتزام الصدق والجرأة في الحق، والتزود بالأدعية المأثورة. أما المدعو فمن المعلوم أن أبرز موضوعاته بيان أنواع المدعوين وكيفية دعوتهم، وتطرق شيخ الإسلام هنا إلى طرف صالح من تلك الموضوعات، كما أنه تطرق إلى كثير من الفرق المبتدعة التي تحتاج إلى الدعوة إلى الاستقامة في الدين من الجهمية والمعتزلة والصوفية والرافض وغيرهم. وكان تركيزه على أصناف الفرق أكثر، لأنهم عقبة كأداء أمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن انحرافهم وصل إلى الأصول، فصار المعروف في كثير من الأحيان منكرا عندهم، والمنكر في كثير من الأحيان معروفا. أما الركن الثالث وهو موضوع الدعوة، فقد أولاه شيخ الإسلام ابن تيمية اهتماما يليق بمكانته، فبين أن موضوعات الدعوة وموضوعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشمل الدين كله، بدأ من العقيدة، وقد اهتم بها لأنها الأساس، مرورا بالعبادات وكذلك الأخلاق، وانتهاءا بكل ما يتعلق بالدين. وهذا واضح من تعريفه للمعروف وللمنكر، تعريفه للمعروف وللمنكر كما سيأتي، عرفه في موضعين، موضع في هذه الرسالة وموضع في الرسالة الثانية في بدايتها، مما يدل على أن هذا الفصل الذي عقده للإكراه أيضا من هذه الرسالة، والله أعلم. وهذا يبين خطأ كثير من الناس الذين يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أعظم باب من أبواب الدين وهو العقيدة، بل إن كثيرا منهم هم السبب في انتشار الانحراف في العقيدة، وفاقد الشيء لا يعطي. أما الركن الرابع وهو ذات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشعير نفسه، فقد بدأ شيخ الإسلام ببيان مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين حكمها من حيث الجملة، وبين أمورا مهمة جدا لضمان أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعيا. ومن هذا الباب تطرق إلى موضوعات كثيرة يندر وجودها في كتاب معين. وقبل أن نبدأ في الرسالة سأذكر هنا تنبيهات مهمة جدا، وهي مستقاة من هذه الرسالة. أولا، معرفة المعروف جيدا، ما هو المعروف، والتأكد منه، ومعرفة المنكر جيدا والتأكد منه، هذا لا بد منه حتى لا يحصل خلط في معرفة المعروف والمنكر، لأن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دين الله عز وجل، فلا بد من الالتزام به، وهذه هي الخطوة الأولى، أن تعرف المعروف، ما هو المعروف الذي تدعو إليه، وما هو المنكر الذي تنهى عنه. اثنين، أن يلتزم في القيام بهذه الشعيرة بالمعروف، الأمر بالمعروف بالمعروف، حتى لا يحصل عكس المراد. ثلاثة، القيام بهذه الشعيرة له ارتباط وثيق بفهم الدين في جوانبه كلها، فمن لم يكن على فهم صحيح للإسلام فقيامه بهذه الشعيرة لن تخلو من تحميل الإسلام عبئا يترسخ على مدى الأيام حسب قوة ذلك الداعي وخطورة وسائله. بعض البدع تنتشر من خلال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يحمل الإسلام عبئا طويلا، ونحن نعيش هذا. وقد ركز شيخ الإسلام في رسالته على إبراز هذه الأمور المهمة، ومن الأدلة التي تدل على هذه المبادئ المهمة في الدعوة إلى الله تعالى عموما وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصا، قول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا بد من التأكد من كون ما يدعى إليه سبيل الرب سبحانه وتعالى. ادعو، هذا فيه بيان وجوب الدعوة، تدعو إلى ماذا؟ إلى سبيل ربك. وكيف تدعو؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بعض الناس يسمي عدم الدعوة حكما، لا أدرو هذا لا بد منه، ولكن تدعو إلى ماذا بينه الله عز وجل، كيف تدعو بينه الله عز وجل. أيضا قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي الآية بيان مكانة الدعوة إلى الله تعالى، وأن الدعوة لا تكون إلا إلى الله، أدعو إلى الله، وأنه لا بد من البصيرة في الدعوة، والبصيرة تجمع العلم بما يدعو إليه والعلم بالمنهج الصحيح في الدعوة، إضافة إلى العلم بحال المدعوين. هذه الأمور الثلاثة بها تكتمل البصيرة. ويقول سبحانه بعد أن امتن على عباده بشريعته، يقول شرع لكم قائلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بين في هذه الآية امتنانه على هذه الأمة بهذه الشريعة، وأن هذه الشريعة من عظمتها هي تلك الشريعة التي اختارها لأولئك وهم أولو العزم من الرسل. بعدها قال سبحانه، وهذا هو المطلوب بعدها بآية، يقول فلذلك فادعوا. فلذلك فادعوا، أنت إذا كنت تدعو لابد أن تدعو إلى هذه الشريعة، واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لعادل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالكم ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. ذكر الله عز وجل في هذه الآية الواحدة 10 مسائل، بدأها بوجوب الدعوة إلى ما بينه من شريعته. قول الله عز وجل شرع لكم من الدين، إذن فلذلك فادعوا. كثير من الناس يدعو ويهتم بالدعوة ولا يهتم بما يدعو إليه أبدا، كأنه ميدان للتجربة. لا، هذه الشريعة لا بد أن تتعلمها ثم تدعو إليها. ثم ذكر الله عز وجل في هذه الآية ما يضمن التأكد من ذلك والاستمرار عليه، فأمر بالاستقامة. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. لابد أن تعلم بماذا أمرت وتستمر عليه، ولا بد أن تعلم أن هناك أهواء متفرقة من جهات متعددة، رغباتهم كثيرة متجاذبة، كلهم يريد من الدين أن يلبي شيئا من رغباته. هذه هي الأهواء، بتعرجاتها، بكثرتها، بفنونها، لا تتبع أهواء، خطير ترى. ثم ذكر أيضا أبرز العوائق، في كثيرا من العوائق في سبيل الدعوة، وختمها بالتذكير بالمصير إليه سبحانه وتعالى، وإليه المصير. من تلك الآيات قول الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات وجوب حصر الاتباع على شريعته، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وأشار إلى وضوحها، هي مأخوذة من الشرع، هي واضحة وليست غامضة، ونهى عن اتباع أهواء المخالفين، وبيّن أن كل من حرم اتباع الكتاب والسنة فهو بعيد عن العلم. لاحظوا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، هذا عام. وأن العلم الشرعي ودلائله تؤخذ من القرآن الكريم. ذكر الله عز وجل هذه التوجيهات بعد الإشارة إلى ما حصل من الانحراف عند بني إسرائيل، وذكر بعض أسباب انحرافهم وافتقارهم وافتراقهم. لنكون على حذر من تلك الأسباب والله المستعان. كل هذه الأدلة وغيرها كثير وكثير تدل على أهمية الالتزام بالوحي في معرفة المعروف وفي معرفة المنكر، حتى لا يحصل الخلط بينهما كما حصل عند الأمم السابقة، وكما حصل عند كثير من الفرق قديما وحديثا. بل إن هناك طوائف من هذه الأمة نذروا أنفسهم للدعوة إلى الله تعالى وإلى الإسلام، ولكن دعوتهم ليست في كثير من جوانبها إلى الله عز وجل، بل إلى البدع التي تشربوها، مما يدل على خطورة الأمر. أربعة، أن يكون القيام بهذه الشعيرة خالصا لوجه الله تعالى. وهنا لا بد من الانتباه لنوازع النفس التي قد تستغل هذه الشعيرة لتلبية رغباتها. وهنا لا بد من معرفة الهوى والتخلص منه، وقد تحدث شيخ الإسلام في هذه الرسالة عن الهوى، لأنه من أعقد وأخطر العوائق في سبيل الدعوة الله عز وجل، شيء لا يحس به الإنسان لأنه يتعلق برغبات النفس. خمسة، الموازنة الدقيقة بين الإقدام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين عدم ذلك، وذلك بالنظر إلى الأثر المتوقع حتى لا ينقلب الأمر بالمعروف إلى المنكر، وكذلك النهي عن المنكر. ستة، نشهد تزايدا في جهود الدعوة إلى الله تعالى وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن تلك، وهذا من فضل الله عز وجل، ولكن تلك الجهود بعضها كما ذكرت عبء على الدين الصحيح بسبب عدم الالتزام بالقواعد الشرعية في مقاصدها ومنطلقاتها وسماتها. وهذا يحتم الاهتمام بالكتب المؤلفة في هذا الباب، ولا أعلم كتابا ألف في هذا الباب خصيصا أنفع من كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك هذا الذي نقرأه، وذلك للسبب الآتي. هذا الكتاب يمثل خلاصة لخبرة الشيخ الإسلام في هذا المجال، ومما يزيد في أهميته أن المؤلف معروف بقيامه بهذه الشعيرة العظيمة إلى حد يضرب به المثل، وكلام الأئمة المؤرخين في الشهادة له بذلك مستفيض، كما أنه وقف نفسه ليبقى المعروف معروفا والمنكر منكرا، وهذا جزء من دفاعه عن نصوص الكتاب والسنة بأعماله المختلفة التي لا يكاد يوجد له نظير في علماء هذه الأمة المحمدية. أيضا جاهد رحمه الله بلسانه وسنانه في هذا المجال بما هو معروف لدى الموافق والمخالف. أيضا له خبرة طويلة في التعامل مع أعداء الدعوة من أصناف الكفار والمشركين وأصناف المنحرفين، وجهوده في الرد عليهم تصب في هذا الاتجاه، وهو في مجمله دفاع عن دين الله عز وجل الذي يتلخص في الهجرة إليه سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. ثمانية، مما يدل على أهمية هذه الرسالة وأمثالها في هذا الوقت، أن هناك طائفة من أخطر طوائف المبتدعة، وهي طائفة المعتزلة، وهي من الطوائف التي انحرفت عن السنة، وخلافهم طال الأصول والمسلمات ولم يكتفوا بالخلاف فيها، وأن رأيهم تسعه دائرة الإسلام كما يظنون، والحال أنه لا يسعها، بل جزموا بأن انحرافهم هو الأصل، وأن الأصول الصحيحة أصول أهل السنة والجماعة تؤدي إلى الانحراف. ولم يكتفوا بذلك، بل وضعوا أصلا مستقلا لضمان نشر بدعهم ومحاكمة من يخالفهم، وهو أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أحد أصولهم الخمس، أصل من أصول المعتزلة الخمسة، عنوانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومما يتعلق بالمعتزلة أيضا أنهم لا ما عندهم من البدع، كانوا من أنشط الفرق في الدعوة إلى مبادئهم وعقيدتهم، وكانوا يرسلون دعاة إلى الأقطار لهذا الغرض، كما فعل واصل بن عطاء الذي يقول عنه أحد المعتزلة: وبلغ من بأسه وعلمه أنه أنفذ أصحابه إلى الآفاق وبث دعاته في البلاد إلى آخره. أنا أذكر هذه الأمور لأن المشهد يتكرر في بنفس الوتيرة وبنفس الانحراف. هناك دعاة إلى الانحراف باسم الإسلام وباسم الدين، وكان أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يقصدون به وجوب الدعوة إلى ما يعتقدونه من التوحيد وهو تعطيل والعدل وغيرهما، ووجوب الخروج على أئمة المسلمين الذين ليسوا على مذهبهم يخرجون عليهم بالسيف، أو من كان على مذهبهم لكنه جار أو فسق، حتى ولو كان معتزليا إذا جار في زعمه أو فسق يخرجون عليه بالسيف. وخلاف المعتزلة مع أهل السنة والجماعة في أمرين: الأول تحديد المعروف والمنكر، فمعروف المعتزلة قد يكون منكرا عند أهل السنة كما هو الحال في توحيدهم، ومنكر المعتزلة قد يكون معروفا عند أهل السنة كما هو الحال في شركهم. الشرك الذي هم يعتبرونه شركا هو صميم التوحيد. الثاني، الخلاف الثاني، طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فطريقتهم طريقة الخوارج وليست طريقة أهل السنة والجماعة. وهناك من أهل الغلو والتطرف الآن من ينتهج منهج المعتزلة في نشر الغلو والإفراط والتكفير والخروج. عشرة، ومما يدل أيضا على أهمية هذه الرسالة وأمثالها أنه كما أن البعض قد انحرف في تفسير المعروف وطريقة الأمر به وجنح إلى الغلو وخرج في ذلك إلى منهج الخوارج، كذلك قابلهم طائفة جنحوا إلى التقاعس ودثروه بلباس الفرار من الفتنة. ولا شك أنهم واقعون في الفتنة، وهؤلاء يمثلون منهج المرجئة، وقد شرح شيخ الإسلام هذه المسألة أيضا في هذه الرسالة المباركة. ومما يؤكد بهذه النقطة أنهي هذه التنبيهات، ومما يؤكد ما ذكرته في الفقرة الأخيرة أن شيخ الإسلام كتب هذه الرسالة فصلا لكتاب الاستقامة، وكتبه ردا على الصوفية فيما يتعلق بعبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي أعرض عنها كثير من الصوفية. لماذا؟ لأنهم يرون أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخالف لما كتبه الله عز وجل وقدره. رأيت ما وصلنا؟ وهذا يدل على مدى انحراف أولئك في هذا الباب الخطير، وأنه قد وصل إلى حد الإعراض عنه، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إلى التأصيل لذلك بأنه يخالف قدر الله عز وجل. هذا كله يدل دلالة واضحة على أهمية معرفة هذا الموضوع بتفاصيله حتى لا نقع فيما وقع فيه أولئك، وحتى ننتبه أيضا إلى ما يدعو إليه أولئك. أحيانا ما ننتبه لأن الباطل يعرض بثوب من الصعب أن تتنبه لمواقع الخلل، ينمق ويزخرف ويساج وله سياج طويل وعريض من المقدمات والممهدات وبذلك تنزلق، وما تدري أنه يخدش في أصل من أصول الإسلام. وبذلك لا بد أن نعرف هذه المسائل، ومن فضل الله عز وجل أنه هيأ لنا هذه الفرصة لنتدارس هذه الرسالة المباركة. يقول الشيخ الإسلام في بدايتها: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي، أنا جهزت لي نسخة لأن النسخ وجدت أن بها تفاوت، وبعض النسخ أحسن من بعض، وأكثرها فيها ما فيها، وبعض النسخ دقيقة، فقلت أنا أريد لنفسي نسخة. يعني كلمة هو هنا لها، لاحظوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو هذه غير موجودة في بعض النسخ. وهو الذي أنزل الله به كتبه. إذا نحن أمام أصل يمثل الإسلام كله وأرسل به رسله، وهو من الدين، فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء. يبين شيخ الإسلام هنا مكانة هذه الشعيرة العظيمة، ويبين أن إرسال الرسل وإنزال الكتب لم يكن إلا لأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ثم ذكر كيف هذا العموم والشمول. يقول رسالة الله عز وجل إما إخبار وإما إنشاء. فالإخبار عن نفسه، يخبر عن نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا كله نأخذه من الكتاب والسنة. إذن الشريعة كلها معروف، ورأس المعروف توحيد الله عز وجل، أليس كذلك؟ والتوحيد هو إخبار عن الله عز وجل، إخبار عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وعن خلقه. يقول مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد والإنشاء، القسم الثاني، والإنشاء هو الأمر والنهي والإباحة، وهذا هو الدين كله، أليس كذلك؟ يقول وهذا كما ذكر في الحديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لتضمنها الثلث الذي هو التوحيد، لأن القرآن توحيد وأمر وقصص. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذه السورة العظيمة، سورة الإخلاص، ألف فيها شيخ الإسلام كتابا مستقلا وهو مطبوع، وذكر فيه توجيهات كثيرة لكون هذه السورة ثلث القرآن، وارتضى منها هذا التوجيه الذي نسبه إلى ابن سريج، وذكر هناك أيضا توجيهات أخرى. يقول شيخ الإسلام بعده مبينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند نبينا صلى الله عليه وسلم أشمل من الأنبياء السابقين. يقول وقوله سبحانه في صفة نبينا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يقول هو بيان لكمال رسالته. هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام جزء من الآية في سورة الأعراف. يقول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هناك هم المفلحون. حصر الله عز وجل هنا الفلاح في اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الفلاح كل الفلاح في اتباعه، وأن ما يقال أن هناك أديانا سماوية منها كيت وكيت هذا كله يضاد أصل التوحيد، وكل من ينادي بهذه الترهات ليس لهم في الإسلام شيء، لأن هذه زندقة. كيف تدعو إلى أديان أصلا ليس هناك أديان؟ الدين هو الإسلام، هذا هو الذي دعا إليه نوح، وهذا هو الذي دعا إليه جميع الأنبياء، وآخرهم وخاتمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كيف تقر أن هناك دينا غير دين الإسلام، وهذا كما قلت يضاد أصل التوحيد. يقول الشيخ الإسلام هنا هو بيان لكمال رسالته. ما ذكره في هذه الآية فيه بيان لكمال رسالته. كيف؟ فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف. هذا الموضوع الذي تحدث عنه شيخ الإسلام في بداية هذه الرسالة موضوع يتعلق بفهم بعض النصوص التي يذكرها شيخ الإسلام هنا. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيضا الحديث الذي بعده ما ذكره الشيخ الإسلام به يفهم تفهم هذه النصوص، وبه أيضا تعلم مكانة هذه الشريعة التي أتمها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن البحث عن شيء من الكمال معها أو بعدها أو بغيرها هذا كله يناقض أصل الإسلام. سنقرأ كلاما جميلا لشيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح، سنقرأ لأنه ذكر فيها كيف أن هذا الكمال، وفيما يذكره هنا أيضا كلام جميل. يقول: هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر. هذا فيه تعميم في هذا الجانب، على لسانه أمر بكل معروف وعلى لسانه نهى عن كل منكر، وعلى لسانه أحل كل طيب وحرم كل خبيث. هنا ذكر أمرين، يعني كمال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أمرين. الأمر الأول أنها هي التي فيها أمر بكل معروف ونهي عن كل منكر، وأنها هي التي فيها إحلال كل طيب وتحريم كل خبيث. كل خبيث سيأتي التفصيل أكثر. ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام هو لفظ البيهقي في سننه الكبير، ولفظ البزار أيضا في مسنده، وأخرجه الإمام أحمد والحاكم بلفظ: لأتمم صالح الأخلاق. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني في الصحيح. وقال في الحديث المتفق عليه: مثلي ومثل الأنبياء. يقارن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حاله بحال الأنبياء، كيف أنه جاء في سلسلة هي سلسلة الكمالات، وأن به اكتملت هذه السلسلة. أين موقعه من الأنبياء والرسل؟ يقول: مثلي ومثل الأنبياء. في المقارنة: كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، موضع لبنة بكاملها. لأن الخلل هنا واضح، إذا كان هناك شيء من الخلل في، يعني ما أدري هل نسميه خلل أو نقص، المهم يحتاج إلى تكميل، موضع لبنة. فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون: لولا موضع اللبنة لماذا لم يهتم بهذه اللبنة؟ بعد هذا التشييد وبعد هذا ترك هذا ليش؟ يثير تساؤل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا تلك اللبنة، والذي بنى هذه الدار هو الله عز وجل، وهي دار الإيمان والإسلام على مدى سلسلة الأنبياء والرسل، بدءا من أول الرسل وهو نوح، وأول الأنبياء وهو آدم، إلى آخرهم وهو خاتمهم وأفضلهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، ولفظ البخاري: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. والحديث أيضا أخرجه الشيخان من حديث جابر والألفاظ متقاربة. يقول شيخ الإسلام: فبه أكمل الله الدين المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث. كما تلاحظون فيه بيان الشمول شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لجميع جوانب الدين، وبيان عدم تضييق مجالها بتحديد مجال معين. هذا الأمر سيهتم به شيخ الإسلام كثيرا. هذا الأمر لا يحدد ولا يضيق مجاله بتحديد مجال معين أو حال معينة. كان يحدد مثلا بأن يكون عند الأمر بالمعروف لا يكون إلا عند وقوع المنكر. إذن هذا انحصر في النهي عن المنكر. أين الأمر بالمعروف؟ وكما ذكرت سيأتي مزيد توضيح لهذا الأمر متكررا عند شيخ الإسلام. وبين شيخ الإسلام هنا شمولا، بين هنا أمرين: الأمر الأول عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن هذه الرسالة مع عمومها هي أكمل الرسائل. واستدل لأكملية هذه الرسالة بهذين الأمرين، أن فيها أمر بكل معروف ونهي عن كل منكر، وفيها إحلال لكل طيب وتحريم لكل خبيث. وأما من كان قبله من الرسل، هذا هو الأمر الأول، وهو أن الله عز وجل أحل على لسانه كل طيب وحرم كل خبيث. ذكرت لكم أن هناك أمرين استدل بهما على أكملية هذه الرسالة، هذا الأمر الأول. أما من كان قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات. الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا هي تخص بني إسرائيل، وهل هذا التعميم ما أدري، هل هذا التعميم يعني تلك الأدلة هل تنهض بهذا التعميم ما أدري. الأدلة التي ذكرها هي تخص بني إسرائيل، وشيخ الإسلام سيذكر دليلا آخر ليتم هذا الدليل، ليكون الاستدلال بهذا الدليل عاما، وهو أن بني إسرائيل هي أعظم الأمم. إذا كان هذا عند أعظم الأمم فغيرهم بطريق الأولى. مع هذا كله الأمر يحتاج إلى مزيد من الأدلة، إذا وجدنا شيئا منها ألحقناها بهذا الموضع. يقول: فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات كما قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هؤلاء هم اليهود. وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال تعالى: كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، هذا أيضا خاص ببني إسرائيل. وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، لأن الخبيث منكر وتحريمه نهي عن المنكر، كما أن إحلال الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف، لأن الطيب معروف والأمر به أمر بالمعروف، لأن تحريم الطيبات مما نهى الله عنه. وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر، هذا هو الأمر الثاني، مما لم يتم إلا للرسول الذي تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعروف. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي الإسلام ورضي لنا الإسلام دينا. مع هذا كله بعض من ينتسب للإسلام يبحث عن الكمال في موائد الشرق والغرب، ويقتات على موائدهم وعلى فضلات موائدهم، وهذا من الخذلان. سبحان الله، الكمال الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يريد أن يشرحه شيخ الإسلام، كمال ليس بعده كمال. فبما أن الله عز وجل امتن عليك بهذا الدين وجعلك من المسلمين، فلماذا تكون مخذولا إلى هذا الحد؟ الكافر ما يدري عن هذه، أما أنت فقد دخلت البيت وعرفت محاسن الإسلام، وبعد ذلك أيضا تبحث عن الكمال في غير هذا الدين. يقول شيخ الإسلام مبينا أن هذه الأمة هي خير الأمم للناس، يقول: وكذلك وصف الأمة بعد بما وصف به نبيها. بعد أن بين أن الله عز وجل أرسل خاتم النبيين بالكمال الذي لم يسبق به، بعد ذلك بدأ يبين مكانة أمته وأنها تابعة له في هذا. يقول: وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها صلى الله عليه وسلم حيث قال: كنتم خير أمة. كلمة خير هذه أفعل تفضيل، من صيغ أفعل التفضيل، أن هناك تفاضل، فأنتم هي بمعنى أخير، فأنتم أفضل الأمم أخرجت للنار. إذن أنتم بهذه الخيرية أخرجتم للناس. ما هي هذه الخيرية؟ ما هو متعلق هذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخر الإيمان بالله عز وجل لأن فيه تقييد لهذا المعروف ولهذا المنكر. كيف تعرف أن هذا معروف وهذا منكر؟ بالإيمان بالله عز وجل، هو الذي يحدد لك المعروف وهو الذي يحدد لك المنكر. وإذا كان الشخص ضعيفا في مباحث الإيمان وفي مباحث العقيدة، فهذا سيكون منسجما مع حاله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض، بعضهم يحب بعضا، بعضهم ينصر بعضا، بعضهم يكمل بعضا في ماذا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الذي يجمعهم، من أخص خصائصهم ومن أفضل فضائلهم أنهم يجمعون على هذا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. الممتنع إذا أريد جره إلى شيء آخر ما يكون أن يقيد بالسلسلة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في الأقياد والسلاسل. أحيانا هذا الذي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر يتضجر، وخاصة في هذا الوقت الحرية الشخصية. تجد الطفل الصغير أو البنت الصغيرة بكيفي، هذه وأنا حر. للأسف الشديد هذه الفيروسات هذه تشربتها النفوس، وتم نشرها بوسائل مختلفة. وإلا إيش الحرية؟ ليست هناك حرية في هذا الدين، ليست هناك شيء اسمه الحرية. الدين عبارة عن التقيد بما شرعه الله عز وجل. إيش الحرية؟ وبالتالي من تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر أعظم هدية تسديها له، كما وردت بذلك بعض الآثار ذكرها شيخ الإسلام في كتابه الانتصار لأهل الحديث، أعظم هدية أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، لأنك تسدي إليه معروفا هو أعظم المعروف. حتى ولو تضجر، ولكنه لما يهتدي سيرى قيمة هذه الهدي. فبين الله عز وجل الأثر، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه لفظه عن أبي هريرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. يقول: فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم للمنكر من جهة الصفة والقدر، من جهة الصفة والقدر. شرحها بنفسه في الكلام الذي بعده: حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر، هذا هو الكمال في الصفة، وأمرهم بذلك لكل أحد، وأنه لا استثناء، ليس هناك من هو مستثنى، هذا القدر، من جهة القدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر، وهذا لكل أحد. وزيادة على هذا: أقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النافع للخلق. كما تلاحظون أطال شيخ الإسلام في هذا الموضوع، وأيضا لا زال الكلام متصلا. نقرأ كلاما له جميلا جدا ذكره في الجواب الصحيح، وكلامه طبعا كما يقولون: إذا عرف السبب بطل العجب. هذا كلام شيخ الإسلام، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وهو في كل وقت يظهر على يديه من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول وصفه، ويخبرهم بخبر ما كان وما يكون، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويشرع الشريعة شيئا بعد شيء، حتى أكمل الله دينه الذي بعث به وجاءت شريعته أكمل شريعة. لم يبق معروف تعرف العقول أنه معروف إلا أمر به، ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى عنه. ما هي هذه العقول؟ هي العقول التي لم تتلوث بالأوحال وبالأدواء. هناك عقول الآن وصلت إلى ما وصلت إليه، وعقول الناس الآن أنتم أدرى بها. يقول: لم يأمر بشيء فقيل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقيل ليته لم ينهى عنه، وأحل الطيبات لم يحرم شيئا منها كما حرم في شرع غيره، وحرم الخبائث لم يحل منها شيئا كما استحله غيره، وجمع محاسن ما عليه الأمم. فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وجه، وأخبر بأشياء ليست في الكتب. فليس في الكتب إيجاب لعدل وقضاء بفضل وندب إلى الفضائل وترغيب في الحسنات إلا وقد جاء به وبما هو أحسن منه. وإذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر فضلها ورجحانها، وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع. وأمته أكمل الأمم في كل فضيلة، فإذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر فضل علمهم، وإن قيس دينهم وعباداتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر أنهم أدين من غيرهم، وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم. شيخ الإسلام هنا يتحدث عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين على الفطرة. وإذا قيس سخاؤهم شجاعتهم وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على المكاره في ذات الله ظهر أنهم أعظم جهادا وأشجر قلوبا، وإذا قيس سخاؤهم وبذلهم وسماحة أنفسهم بغيرهم تبين أنهم أسخى وأكرم من غيرهم، وهذه الفضائل به نالوها ومنه تعلموها، وهو الذي أمرهم بها. لم يكونوا قبله متبعين لكتاب جاء هو بتكميله، كما جاء المسيح بتكميل شريعة التوراة. واضح؟ انتبهتم إلى النقطة الأخيرة؟ هذا كلامه في الجواب الصحيح. يقول: وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، ولا نهوا كل أحد عن كل منكر. هذا طبعا سبق. الجديد هنا: ولا جاهد ولا ذلك، بل منهم من لم يجاهد. ذكر هنا أصناف السابقين بالنظر إلى الجهاد، وأن منهم من لم يجاهد. والذين جاهدوا كبني إسرائيل فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم. إذن الجهاد جهادان: جهاد الطلب وجهاد الدفع. كما يقاتل الصائل الظالم لا لدعوة المجاهدين إلى الهدى والخير، ولا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية أن إبراهيم عليه السلام جاهد جهاد الطلب أيضا. وشيخ الإسلام هنا يقول: فعامة جهادهم، يعني ليس نفيا عاما. يقول: كما قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ما شاء الله. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذه هي الجرأة. لاحظوا هذه التي قارنها شيخ الإسلام بين شجاعة هذه الأمة وبين شجاعة تلك الأمم. أقوال الصحابة رضي الله عنهم في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن أقوالهم لا زالت مضرب المثل إلى الآن في الشجاعة. وهذا: فإنا داخل، بهذا التأكيد، إلى قوله: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقال سبحانه: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وهو كان يعرفهم، لذلك قال لهم: قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا؟ أنا أخشى أن يكتب وأن يفرض عليكم ثم لا تقاتلوا، أخشى. قالوا: وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يقول شيخ الإسلام: فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، ومع هذا فكانوا ناكلين عما أمروا به من ذلك، كما في تلك الآيات، ولهذا لم تحل لهم الغنائم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعندها نوراء الجهاد وقد أحلت لهم الغنائم، وأولئك لم يكونوا يطؤون أيضا بملك اليمين. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحل لهم ذلك. هذا بعض ما يدل على كمال هذه الأمة. وكما ذكر شيخ الإسلام، هذا الكمال بالنبي صلى الله عليه وسلم نالوها، وهو الذي علمهم ومنه تعلموها. وهذا كان يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول والأخير، ولما كثر المتعلمون المعلمون المعلم الأول والثاني والثالث، ضاع كثير من المسلمين في هذه الأمور. سئل أبو الوليد الباجي رحمه الله، قيل له: هل قرأت كتاب النفس لأرسطو؟ قال: نعم. أنا قرأت كتاب النفس لمحمد بن عبد الله. هل نحتاج إلى هذه الكتب التي ألفها أولئك المجرمون؟ أولئك المجرمون الذين كانوا تائهين إلى الآن نقرأ كتبهم بعد هذا الكتاب العظيم. كتاب أنزل الله إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.